انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
التاريخ عمره ما كان حكايات في الكتب، ده معارك، سلطة، قرارات مصيرية وصراعات بتغير شكل العالم، من حتشبسوت اللي كسرت كل القواعد لحد رمسيس اللي ساب اسمه في كل مكان، وملوك من بريطانيا وفرنسا وروسيا وصولا للملك محمد الفاتح. كل حلقة قصة، كل ملك سر، وكل تاريخ له وش تاني. خليكم مركزين علشان اللي جاي تقيل. استنوني، أنا لبنى محمود في الموسم الثالث من برنامج هما بيعملوا إيه على تسعينات اف ام.
هما بيعملوا إيه مع لبنى محمود، كل يوم سبت الساعة 3:15 الظهر على تسعينات اف ام.
يا مساء الورد والفل والياسمين عليكم يا أحلى مستمعين، وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا هما بيعملوا إيه، وأهلا بيكم النهاردة في الحلقة الجديدة. والحلقة الجديدة هنتكلم فيها عن ملكة، ملكة يعني من الملكات الجامدين جدا اللي عملوا حاجات جامدة جدا جدا، وبرضو عانوا وعاشوا حياة برضو صعبة جدا علشان يوصلوا للي هم عملوه، يوصلوا للتاريخ العظيم اللي هم عملوه. الحلقة النهاردة هنتكلم عن بنت صغيرة. البنت دي صحيت من النوم لقيت مامتها اتعدمت، يعني بصوا بداية القصة كده يعني مليانة صعوبات ومليانة حاجات مؤثرة جدا يعني. فأول ما مامتها اتعدمت البنت على طول اتحط اسمها في قائمة الناس الغير مرغوب فيها. ليه بقى؟ لأن اتقال عليها بعد كده بنت غير شرعية، واتحبست وتشك في سلوكها وتشك في تصرفاتها وتشك في نواياها كمان، وتقال إن هي وجودها خطر على الحكم وعلى العرش. البنت دي اللي مرت بكل الظروف القاسية اللي هي مرت بيها دي، وكل الكلام الصعب وكل الحاجات الصعبة قوي قوي اللي اتقالت عليها، إنما هي في الآخر حفرت اسمها في التاريخ وسابت علامة جامدة جدا جدا كملكة من أشهر الملكات اللي مرت بصعوبات ومرت بمعارك طويلة ضد الخوف وضد المؤامرات وضد كل يعني الناس حتى اللي حواليها، ضد العالم كله، لأن العالم وقتها كمان كان شايف إن هي ما ينفعش تكون في الحكم، المفروض إن الحكم يكون يعني راجل اللي هو الملك هو اللي يمسك الحكم، لكن هي حفرت اسمها وقدرت توصل. عاشت عمرها كله جوه لعبة السياسة الخطيرة الصعبة دي، وكان قدامها طريقين، يا إما أنها تكون لعبة في إيد البلاط الملكي، يا إما أن هي تكون ملكة وتشيل المسؤولية وتشيل الحمل التقيل اللي تساب لها واللي اتحطت فيه. لكن طبعا هي اختارت الطريق الصعب واختارت أن هي تشيل المسؤولية لوحدها وتكون ملكة من أعظم ملكات اللي تذكروا في التاريخ. الملكة اللي هنتكلم عليها النهاردة هي الملكة إليزابيث الأولى، ملكة إنجلترا، ملكة يعني عايزة أقول كده أن العالم كله في وقت من الأوقات عمل لها ألف حساب، وطبعا بعد يعني المخاطر اللي عدت بيها أنها توصل للمكانة دي أكيد هي ملكة مميزة وما فيش حد يعني إيه في قوتها وصلابتها. يعني أتمنى النهاردة الحكايات والقصص اللي هنحكيها عنها تكون تعجبكم أو تكون يعني إيه مؤثرة وتقدروا تنتوا تستفيدوا وتسمعوها معانا، وكل ده هنعرفه ولكن بعد الفاصل. وبرضو هستناكوا تكلموني على 0-1-427-894 وكمان تبعتولي على صفحة البرنامج على الفيسبوك تسعينات اف ام، ونرجع نشوف الفاصل ده ونرجع نبتدي مع بعض حكاية ملكة من أعظم ملكات العالم.
على سهرة واللي ضحكته زهرة واللي ويا حبايبه بس يا سلام نزعل راحت باله، واللي جفكك وشه وخد حبايبه تمشوا واللي رمى ورا ظهره بس اهو ده اللي كل الناس بصاله. هما كم يوم بيعيشوا خد حبايبك فرفشوا واللي ضايقه طنشوا وكبر بقى. في ناس يضيع عمرها في العين وناس حياتها يومين ويقين. ده اللي لقى ناس حلوة يصرها ده محدش لقى. واللي ضحكته ظهره واللي ويا حبايبه بس يا سلام يا ناس على راحة باله. واللي فاكك وشه وخد حبايبه تمشوا واللي رمى ورا ظهره بس اهو ده اللي كل الناس بصاله. هما كم يوم كبر البلد اصحى. في ناس يضيع عمرها في العين ده اللي لقى ناس حلوه يصونها ده محدش لقى. هما كم يوم هنعيشوا خد حبايبك فرفشوا واللي ضايقه طنشوا وكبر بقى. في ناس يضيع عمرها في العين وناس حياتها يومين ويكين. ده اللي لقى ناس
رجعنا من الفاصل عشان نبتدي بقى الايه نبتدي الصحبات ونشوف البدايه هتكون ازاي. فاول حاجه هنقولها ان الملكه اليزابيث الاولى اتولدت عام 1533 في بيت ملكي. البيت شكله من بره كده قوي وهيبة وثابت، لكن من جوه كان مليان خوف ومليان صراعات على العرش كبيرة قوي. أبوها هنري الثامن كان أهم حاجة عنده أنه هو عايز يخلف ولد. فأول زوجة أو أول زوجاته كانت هي كاترين أراجون، اتجوزها حوالي 20 سنة. وفي خلال 20 سنة دي خلفت فعلا أولاد، لكن للأسف كلهم كانوا بيموتوا وهم صغيرين وهم رضع لسه. الطفلة الوحيدة اللي عاشت كانت بنت اسمها ميري. وعلشان طبعا ما عشلوش أولاد من زوجته الأولى، قرر يطلقها ويتجوز زوجة تانية اسمها آن بولين. آن بولين خلفت بنت اللي هي إليزابيث، وبعدها بعد ما ولدتها بحوالي 2 سنة القصر اتهم آن بولين بالخيانة طبعا وحكموا عليها بالإعدام. ومن هنا بدأت بقى بدأت الحياة الصعبة اللي عاشتها إليزابيث من أولها كده من وهي عندها 2 سنة. كانت حياة قاسية جدا وصعبة جدا. أول حاجة بعد ما أعدموا والدتها اللي حصل إن هو والدها هنري قرر إن هو يعني إيه أو هنري وكل المحيطين قالوا عليها بنت غير شرعية. المقصود هنا فكرة بنت غير شرعية إن هي بنت ملك وكل حاجة، لكن ملهاش إن هي تعيش في القصر ولا تحكم ولا في العيلة المالكة ولا في الكلام ده. فقرر إن هو هنري والدها ينقلها من القصر الملكي لإيه لقصر تاني خالص، وبعدت عن الحياة الملكية وعاشت حياة بعيدة عن الأضواء، ولكن كان كل نفس يعني كل حركة وكل نفس وكل حاجة بتعملها كانت مترقبة. كانت عايشة حياة برضو صعبة جدا، وكانت محسوبة عليها كل حاجة وما قدرتش تتعمل حاجات كتير قوي. عدت السنين وكبرت إليزابيث وهي فاهمة طبعا ان هي مجرد قربها من العرش ده خطر كبير جدا جدا. الأحداث بقى الصعبة اللي عاشتها دي واللي حصلت لها يعني أكيد أثرت في شخصيتها، يعني أكيد الطفولة اللي عاشتها الصعبة أثرت في شخصيتها وخلتها شخصية مختلفة مش طالعة شخصية طبيعية. بحكم الحياة طبعا البعيدة عن النفس، احنا قلنا ان هي اتحطت في قصر لوحدها ما فيش ما مش مرتبطة بحد وبعيدة عن كل الناس ومحطوط عليها ميكروسكوب بكل تصرفاتها، فهي ده كله خلاها ان هي قاعدة ساعات كتير لوحدها. فقررت ان تكون الكتب هي صديقتها، فكانت فعلا بتحب القراءة جدا وقرت كتب كتير جدا وتعلمت من القراية دي حاجات كتيرة قوي، زي مثلا اللغات، تعلمت التاريخ، الفلسفة، المنطق، يعني ثقافة نفسها بنفسها، وفهمت ان عقلها هو سلاحها، يعني هو ده يعني لازم ان هي تنمي عقلها جدا ان هو ده سلاحها الوحيد، علشان كده هي كانت دايما بتنمي عقلها بشكل مستمر. والدها مات ومسك الحكم بعده إدوارد السادس، ده كان أخوها من زوجة ثالثة بقى، يعني هو بعد آن بولين اتجوز واحدة ثانية وخلف منها ولد فعلا. وبعد ما مات هنري مسك الحكم أخوها إدوارد السادس، وكان ساعتها هو ولد وحيد يعني على البنات، وكان باباها طبعا معروف أنه هو بيفضل الولاد عن البنات، فمسك الحكم على طول بعده على الرغم أنه هو كان صغير جدا جدا وكان عنده 9 سنين يعني، لكن هو فعلا مسك الحكم 9 سنين وبس، ما طولش لان كام سنة كده وحصل ان هو جاله مرض السل ومات برضو وهو صغير، وبرضو رجع الحكم تاني للبنات ان هم برضو اللي هيمسكوا الحكم ويحكموا. مين بقى اللي مسك الحكم بعد إدوارد السادس؟ كانت ماري اللي هي بنت الزوجة الأولى، مسكت هي الحكم. ودي كانت يعني من ساعة ما ماري مسكت الحكم بدأت أخطر معركة أو أخطر مرحلة في حياة إليزابيث. ماري كانت شايفة أن إليزابيث تهديد لها، يعني تهديد للعرش وكده، وأي شاعة أي مؤامرة أي حاجة تحصل كانوا على طول بيلزقوها في إليزابيث، على طول بيقولوا هي اللي إيه، هي اللي حردت على المؤامرات دي وهي اللي عملت الكلام ده. فماري كده مع نفسها قررت إن هي هتحبس إليزابيث في برج لندن، وعملوا معها تحقيقات كبيرة قوي وكتير قوي قوي، وحاولوا ان هم يعني يضغطوا عليها ويخلوها ان هي تقول كلام إيدينها. لكن بعد فترة طويلة وبعد وقت طويل ما لقوش عليها اي إدانة وما فيش اي حاجة مزبوط عليها يعني في المؤامرات دي، فقررت ان هي تخرجها من برج لندن وتوديها إقامة جبرية في مكان تاني، قصر تاني ريفي، وتبقى برضو تحت الرقابة. برج لندن ده على فكرة يا جماعة ده سجن سياسي، كان زمان قلعة كبيرة وعبارة عن سجن سياسي مشهور جدا في قلب لندن، وكان من أخطر السجون، أخطر سجن في إنجلترا زمان. تجارب صعبة مرت بيها إليزابيث جدا وتعرضت لها، خلتها ان هي يعني مش قادرة تثق في اي حد من اللي حواليها، يعني هي الخيانة جات لها من كل اللي حواليها من ساعة ما اتولدت. عهد ماري بقى كان مليان كله يعني ايه صراعات دينيه وسياسيه، وكان في مشاكل كتير، ما كانتش احسن فتره في انجلترا يعني. زادت الصراعات دي كتير جدا، وخصوصا لما ماري حاولت ان هي ترجع انجلترا الكاثوليكيه، كانت انجلترا بروتستانت، هي كانت عايزه ترجع انجلترا للكاثوليكيه بالقوه كده بالعافيه، فده خلاها شويه مش محبوبه عند الناس، فكانت فترتها صعبه شويه. ماري بقى جالها نفس مرض أخوها بس وهي كبيرة شوية اللي هو السل، فحالتها طبعا الصحية اتدهورت جدا جدا والدنيا يعني باظت معاها. وفي 17 نوفمبر عام 1558 اتوفت ماري وكان عندها 42 سنة تقريبا. بعد وفاتها طبعا التساؤلات بدأت، مين هيمسك الحكم ومين هيمسك الملك بعد ماري؟ ما كانش فيه قدامهم غير إليزابيث ان هي تمسك الحكم. وفعلا خرجت إليزابيث من الإقامة الجبرية اللي كانت هي فيها على القصر على طول وهي ملكة، ودخلت القصر وكان عندها شعور بالفرحة وبالخوف في نفس الوقت. ده أصبحت إليزابيث ملكة إنجلترا عام 1558 وكان عندها ساعتها 25 سنة. ومن هنا بدأت مرحلة بقى تانية وهي ملكة، مرحلة تانية في حياة إليزابيث هنعرفها لكن برضو بعد الفاصل، وهنطلع فاصل صغير وترجعوا برضو وتكلموني على 0142-7894 وهستناكم بعد الفاصل ونكمل حكايتنا عن إليزابيث الأولى.
ولا بعشق دي ولا دي بالليلة دي، أنا اخترت بنت بلادي أموت أموت عليها دي، لا بلدي لولا بعشق دي ولادي مليلادي، أنا اخترت بنت بلادي أموت أموت أنا عليها دي. عنها متوت أوصافها أنوارها، شمس طلع لكن ولا ليها غروب، بتزين الذهب والماس، لا ملايكة ولكن ناس، حبيتها وعشقتها عشق تاني جاني غير كل إحساس، لا بنادي ولا بعشق ولا دي اللي لادي، أنا اخترت بنت بلادي أموت أموت عليها دي، لا بنادي لولا بعشق ولا دي اللي لادي، أنا اخترت بنت بلادي أموت أموت أنا عليها دي. قمر الليل وعنيها اخوات، يوم تمشي تغار الحلوات، بسحرها وعطورها فيها رقة وعظمة ملكة، الدنيا بنظرتها جميل، تشيل الصبح تجيب الليل، في عودها وفي خصرها أي وصف سمعت عنها برضو قليل، لا بنادي ولا بعشق ولا دي اللي لادي، أنا اخترت بنت بلادي أموت أموت عليها دي، لا بنادي لولا بعشق دي ولا دي اللي لادي، أنا اخترت بنت بلادي أموت أموت أنا.
رجعنا من الفاصل بقى ونبتدي مرحلة جديدة. مسكت الحكم إليزابيث، مسكت الحكم وكانت عارفة طبعا أن البلد متقسمة بين البروتستانت والكاثوليك، وكانت عارفة أن البلد كمان ضعيفة اقتصاديا وده كان عامل مشاكل شوية داخلية. بدأت بقى تفكر إزاي تنعش البلد اقتصاديا وإزاي أن هي الصراعات الدينية الموجودة دي توقفها وتخلي البلد في حالة استقرار. أول قرار خدته أن هي هتعمل توازن ديني، احتفظت بالبروتستانت دول كأساس ديني للبلد وسمحت برضو لبعض بعض المظاهر. طيب معنا تليفون هنشوفه ونرجع نقول نتكلم تاني. نقول ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي؟
أيوة أنا معاك. أيوة تفضل.
احنا كنا بنتكلم عن
إليزابيث الأولى.
إليزابيث.
أيوة صح، فعلا بنتكلم عنها النهاردة.
قليل فعلا اللي اتكلموا أو بيتكلم عليها أو بيذكر، يعني دايما اللي بيذكر إليزابيث الثانية، بيذكر إليزابيث الأولى خالص،
مع أن هي مهمة جدا وعملت حاجات يعني كبيرة وعظيمة،
مهمة جدا لإنجلترا، وهي أصلا كانت حاكمة إنجلترا، كانت ساعتها إنجلترا وأيرلندا الاثنين مع بعض.
تمام.
كانت حاكمة الاثنين سوا مع بعض، وهي اصلا معروفه ان هي الملكه العذراء عشان ما اتجوزتش في حياتها.
ايوه انت يعني درستها في التاريخ، يعني خدتها في التاريخ ولا ايه؟
لا لا ما خدتهاش، ما هو يعني ما حدش بيدرسها او
قليل او مش موجوده يعني في المناهج. ايوه
دورت عليها كده يعني.
يعني كنت بتحب التاريخ يعني فقريت عنها.
تمام، بحب التاريخ.
ايوه تمام فعلا، هي الملكه العذراء لان هي ما اتجوزتش خالص طول فتره يعني حياتها، يعني ما اتجوزتش خالص فعلا.
هي قررت ان هي ما تثقش في اي حد،
صح،
ان هي تكمل هي ماسكه الحكم بنفسها وبدماغها وبشغلها.
ايوه كانت خايفه حد يشاركها في الحكم فما عندهاش ثقه في حد.
عملت عصر اللي هو العصر الاليزابيثي ده، يعني
صح.
هو متسمي على اسمها يعني، عملت في حاجات كتير يعني.
لا صح، برافو عليك، كل المعلومات دي موجودة وصحيحة. هي فعلا العصر بتاعها اسمها العصر الإليزابيثي، على يعني نتيجة يعني هي كانت مؤثرة وسايبة بصمة جامدة جدا جدا في بلدها. وهنقول ده قدام هي عملت ايه، يعني طورت حولت انجلترا من حال الى حال، ده طبعا نتيجة قوتها وحكمتها. فهي ملكة عظيمة جدا، وانا مبسوطة من المعلومات اللي انت قلتها. فيعني اتمنى كده تفضل معنا لاخر الحلقة وفي معلومات أكتر كمان هتعرفها. ومتشكرة جدا جدا على اتصالك، ومتشكرة شكرا جدا، وهستناك تكلمنا دايما. شكرا، باي باي باي. فعلا هي الملكة العذراء، هي ما اتجوزتش خالص علشان ما عندهاش ثقة في حد، هي ثقتها خلاص ما بقتش موجودة من كتر ما هي شافت من اللي حواليها، فثقتها قلت في الناس، وده خلاها قرر ان هي هتعيش وتحكم لوحدها. احنا قلنا ان هي خلت الكاثوليك مظاهرهم موجودة برضو، علشان يعني هي خلت ابقت على البروتستانت اساس، وبعد كده سابت الكاثوليك اللي عايزين يعملوا مظاهرهم الدينية يكونوا موجودين علشان تمنع اي صراع بين الطرفين. اختارت مستشارين أذكياء جدا يساعدوها في 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 تنظيم شؤون الدولة، زي هاري ويليام، يعني زي ويليام سيسل، هاري ويليام سيسل. وبالنسبة بقى للسياسة الخارجية عملت حاجات قوية جدا، هي حافظت على استقلال انجلترا وسط الأوروبا. احنا قلنا انجلترا ساعتها كانت ضعيفة، هي كانت مسكتها وهي ضعيفة، فخاضت صراع طويل جدا مع اسبانيا الكاثوليكية. اليزابيث كانت عارفة ان اسبانيا من اقوى الدول ساعتها في أوروبا، كانت من اقوى الدول، والملك الاسباني فيليب الثاني كان كاثوليكي. إليزابيث كانت بروتستانت، وفيليب كان عايز يعني إيه، عايز يرجع أو عاوز ياخد إنجلترا ويخليها كاثوليكية بالقوة كده يعني. لكن طبعا إليزابيث كانت رافضة الكلام ده، فبدأت تعمل إيه، المستعمرين والهولنديين اللي كانوا ضد فيليب واللي كانوا بيهاجموا السفن الأسبانية ساعدتهم ودعمتهم وخدتهم في صفها علشان يكونوا معاها ضد فيليب. وكان أهم صدام مع الأسبان كان عام 1588، لما فيليب اتحرك بسفينة كبيرة جدا، كان متجه لإنجلترا علشان هدفه طبعا يغزو إنجلترا. ساعتها إليزابيث استخدمت ذكائها، كان معروف عن أن البحرية الإنجليزية أنها كانت سريعة وخفيفة، واستغلت بقى الرياح والأجواء البحرية في الوقت ده لصالحها ولصالح البحرية الإنجليزية. دارت معركة كبيرة اسمها الأرمادا، والمعركة دي كانت نتيجتها خسارة أسبانيا لمعظم سفنها وانهزمت أسبانيا، وده كان كارثة طبعا كبيرة جدا جدا لأسبانيا. ومن ساعتها إنجلترا أصبحت يعني لها قوة بحرية عظيمة جدا، وسمعة إليزابيث وسمعة إنجلترا ارتفعت جدا في أوروبا، وبكده قدرت تحافظ على بلدها وعلى استقلال إنجلترا، وكمان خلت أن دول أوروبا كلهم ودول العالم يعملوا لها ألف حساب بعد الهزيمة طبعا اللي هزمتها الأسبانيا، اللي كان معروف عنها أن هي من أقوى الدول. كمان في عملت ايه في الاصلاحات، الاصلاح الاقتصادي، شجعت الرحلات البحريه ودخلت الذهب ودخلت موارد تانية الى انجلترا، واهتمت بالصناعه المحليه وحسنت الاقتصاد بشكل كبير، عملت مجهودات جباره جدا علشان تحسن الاقتصاد. الفنون والمسرح كانت بتشجع الفنون والمسرح وبشكل كانت بتدعمهم بشكل كبير قوي قوي. وفي الوقت ده كان فعلا انجلترا كانت يعني معروفه بثقافتها وفنونها، واي أيامها كان ظهر شكسبير ومارلو، كانوا دول من طبعا احنا يعني غني عن التعريف شكسبير طبعا، وده خلى الشعب الانجليزي تشجح للفنون والمسرح، خلى ان الشعب الانجليزي يكون اكثر ثقافة وعلم. إليزابيث بس في حياتها الشخصية احنا قلنا ان هي اختارت ما تتجوزش ولقبوها بالملكة العذراء لان هي عاشت حياتها كلها من غير جواز وكانت رافضة الفكرة لان هي مش عايزة يعني تدخل حد وما تثقش فيه وهي واثقة في دماغها ان هي هتدير البلد وتكون كويسة مش عايزة تدخل حد معاها يلخبط لها حياتها اللي هي رتبتها. لكن بقى في حقيقة ان هي استخدمت فكرة الجواز دي ورقة ضغط على بعض الملوك الاوروبيين والنبلاء ورقة ضغط السياسي كانت دايما بتهيأ لهم ان هي عندها استعدادها انها تختار حد منهم يكون زوج ليها. لكن طبعا الحقيقة كانت غير كده خالص, هي ما كانش عندها استعداد خالص للزواج. إليزابيث كان لها روتين حياتي صارم جدا جدا وكان منظم وماشي على كده بروتوكول وقواعد معينة ما بتغيرهاش وعاملة لنفسها مواعيد وجدول ونظام محدد ماشي عليه لكل حاجة, يعني للقراءة كان لها بمواعيد, استقبال الضيوف كان بمواعيد, متابعة أمور الدولة مواعيد, كانت منظمة حياتها كويس قوي وماشي على الأساس التنظيمي ده. كانت كمان محبة للزخارف الملكية وكانت دايما بتلبس لبس في مليان زخارف وفخم جدا جدا لدرجة ان هي كانت بتطلب من الرسامين يرسموا لها صور كبيرة باللبس المزخرف ده, والصور دي كانت بتعلقها وكانت رمز للقوة والفخامة اكتر ما هي رمز يعني رسوم للزينة. لا, هي كانت قصدها ان هي تظهر قوتها عن طريق الرسوم دي. بعد حكم دام 45 سنة إليزابيث بقى وصلت لآخر أيامها, كانت في أوائل الستينات كده من عمرها, يعني بدأت بقى تضعف يعني تدريجيا. هي كانت معروفة عنها أن هي بيجيلها ألم في الأسنان كتير, فألم الأسنان ده كان عمل لها صداع كبير جدا, فالصداع ده الشديد ده أهد من جسمها وخلى فيه ضعف عام في جسمها. لكن برضو على الرغم من الضعف في السنين الأخيرة في جسمها لكن كانت بتتابع أمور الدولة كويس جدا يعني. لكن بقى طبعا في آخر أيامها بعد ما خلت الدولة مستقرة داخليا وخارجيا واقتصاديا, يعني بعكس ما مسكتها في الأول كانت مسكها دولة كانت منهارة خالص, بدأت بقى يعني تضعف, هي جسمها يضعف, وتوفت في 24 مارس 1603 وهي سايبة إنجلترا قوية اقتصاديا ومستقرة وثقافيا, والثقافة كانت في حالة ازدهار, كانت سايبة الدنيا كلها كويسة ومظبوطة جدا. معروف ان هي ما كانش لها وريث في العرش, ما كانش لها طبعا ابن, ما اتجوزتش, ما لهاش حد. فاللي مسك العرش بعدها جيمس السادس كان ملك اسكتلندا واصبح بعد كده ملك انجلترا واسكتلندا. وهنطلع بقى اخر فاصل ونرجع نختم معاكم حياه إليزابيث, ونطلع الفاصل ونرجع مره تانية. في الآخر أن إليزابيث كانت رمز للقوة ورمز للصبر ورمز للحكمة والتحمل، أن هي تحملت حاجات كتير وضغوط كتير، ويعني قدرت تبني مملكة قوية جدا ومستقرة، وسابت ذكرى عظيمة جدا لا يمكن تتنسي في تاريخ إنجلترا. ويحسب لها طبعا تحملها وقوة تحملها للصعاب الكتيرة دي طبعا، فيعني اللي يصبر ينول. وهي صبرت ونالت، ودي كانت حياة ملكة عظيمة جدا من ملوك إنجلترا. وحياة الملوك ما بتنتهيش، أو ملوكنا أو ملوك العالم ما بينتهوش، كتير 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 مؤثرين كتير جدا. وفي كل حلقة بنتكلم عن ملك أو ملكة مؤثر وعمل بصمة وساب بصمة كبيرة جدا جدا. وحلقة النهاردة خلصت، وأتمنى أن تكونوا اتبسطتوا وعرفتوا معلومات جديدة. والحلقة الجاية مع ملك أو ملكة جداد، استنوني في السبت الجاي وهما بيعملوا إيه. وباي باي.